بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الشرط الأول من شرائط العوضين، وهو في اعتبار معلومية العوضين. وقلنا أنه قد يستدله بعدة أدلة، وذكرنا 5 أدلة، ووصلنا إلى مناقشة هذه الأدلة واحدا بعد الآخر. وبعد أن انتهينا من مناقشة الدليل الأول وصلنا إلى مناقشة الدليل الثاني، والدليل الثاني كان هو الاستدلال بالنبوي: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، يعني فليعرف بأجره. وبالتالي فهذا النبوي قد اشترط معلومية الأجر، وهذا نستفيده، وطبعا لا خصوصية لأن يعلم الأجر، فأيضا لا بد من معلومية ما استؤجر عليه، فنستفيد من هذا النبوي معلومية العوضين. لكن هذا الحديث ضعيف سندا أولا، وثانيا لو تنزلنا عن ضعف السند فماذا قال الحديث؟ جاوبون، قال فليعلمه أجره، فليكن إعلامه بالأجر بأن يشاهده. يعني إذا كان الأجر مثلا من المكيل والموزون، الأجر 100 كيلو حنطة، هل يدل هذا الحديث على أن المستأجر لا بد أن يعرف بقدر الوزن أو الكيل أو العدد؟ لا يدل على هذا الحديث. يجي يقول لا، هذا أجر، هذا الكوم من الحنطة، هذه ينطبق عليها الحديث أم لا ينطبق؟ ينطبق عليها أنه علم بأجره أم لا ينطبق أنه علم بأجره؟ لا يدل الحديث على العلم التفصيلي، الحديث يدل على علم بالأجر مقابل المجهولية المطلقة، مقابل أنه لا يعرف ما هو أجره أصلا، أو يعرفه بشكل مردد جدا، أن يكون أجرك شيء أصفر مردد بين الذهب وغيره. أما لو كان مثلا 100 كيلو حنطة فيكفي العلم بالمشاهدة، هذا الحديث لا يدل على أكثر من ذلك. قال وأما الثاني فلضعف الحديث سندا، ومع التنزل يمكن فرض العلم بالمشاهدة فيما إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، ولا يشترط الكيل والوزن. هم ايش قالوا؟ معلومية العوضين. المعلومية شنو؟ إذا كان في شيء تكفي فيه المشاهدة يكفي، إذا كان في شيء لا تكفي فيه المشاهدة بل لابد من العاد لابد أي واحد هذا الشيء، إذا كان في شيء من المكيل والموزون ولابد فلابد فيه من الكيل والوزن، وهكذا. هذا المعلومية معناها. هنا يقول الشيخ المصنف هذا الدليل الثاني أخص من المدعى، هذا غايتها حتى في المكيل والموزون تكفي المشاهدة، مقابل هذا مقابل المجهولية المطلقة. طبعا سنأتي على دليل قوي يفيد هذا المعنى، فيصلح هذا النبوي الضعيف السند مؤيد لا يحفظوها. قال وأما الثالث، شنو الثالث؟ وثالثة بما دل على اعتبار لزوم على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد في باب البيع بعد وضوح عدم الخصوصية للبيع. فشنو رده؟ رده ان الغاء الخصوصية للبيع لا يمكن الجزم به، وإلا إذا أمكننا الجزم بنفي الخصوصية بعد علي من هذا نقاشكم في حديث نهى النبي عن بيع الغرر، وتناقشون بأنه لم يقل النبي نهى، لم يقل الحديث نهى النبي عن الغرر، إنما قال نهى النبي عن بيع الغرار. بعد المناقشة ما تجي أصلا. نعم مناقشاتكم البقية في الحديث إنه ما معنى الغرار والحديث ضعيف سند ذاك بحثنا، لكن هذه المناقشة ما تجي. هذه المناقشة سببها شنو؟ من قال بأن الحديث لم يقل نهى النبي عن الغرار بل قال نهى النبي عن بيع الغرار، ماذا يقصد؟ أن هناك خصوصية للبيع فلا يمكن الجزم بنفي الخصوصية. قال وأما الثالث فباعتبار أن إلغاء الخصوصية للبيع لا يمكن الجزم به، ولذا يقال في رد الاستدلال بحديث النهي عن الغرار أن الثابت هو النهي عن بيع الغرار، فلو فرض عدم الخصوصية للبيع كفى ورود النهي عن بيع الغرار، فنفي الخصوصية ونعمم ذلك للإجارة ولبقية الحقوق. وأما الرابع، شنو كان دليل الرابع؟ ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من ان المعاملات لدى العقلاء مبنية على حفظ التساوي في مقدار مالية العوضين، وحتى لو لم يصرحوا بذلك فذلك مفهوم، ان من يريد ان يبيع شيئا، من يريد ان يستأجر شيئا، يوجد اشتراط ضمني ارتكازي على التساوي المالية في العوضين، هذا معروف عند العقلاء، ولذلك يثبت الخيار في باب الغبن، وعليه فالمعاملة المتضمنة للغرر مو مستندين، ما نريد نستند على نهي النهي عن الغرر، كل معاملة متضمنة للغرر بمعنى عدم التساوي في مالية العوضين العقلاء لا يعتبرونها معاملة عقلائية. يعني بيع جسم أصفر، بعتك جسما أصفرا مردد بين أن يكون مثلا ذهبا أو نحاسا، أو آجرتك بيتي وقال الآخر إن الأجرة هي جسم أصفر، غير معقول عند العقلاء، لأنه قد يكون الجسم الأصفر المردد بين الذهب وغيره قد يكون لا تساوي في ماليته مع العوض الطرف الآخر، يعني سواء كان في البيع أو في الإجارة، فالعقلاء يبنون على التساوي المالية في العوضين، وإذا اعتبر العقلاء أن هذه المعاملة ليست عقلائية ينصرف عنها دليل الإمضاء، دليل إمضاء أو فوق الحقوق، لأن دليل أنضاء أوفوا بالعقود نظر إلى من؟ نظر إلى المعاملات العقلائية. هذا الدليل، يا دليل هذا؟ هذا الرابع. شنو الرد؟ الرد نفس الرد على الدليل الثاني، لكن الدليل الثاني فيه رد آخر وهو أنه ضعيف سندا، هنا لا بناء عقلائي، وهو أن تساوي المالية في العوضين المعتبرة عقلائيا لا يشترط فيها مثل حالة البيع، البيع دل الدليل على ذلك، لا يشترط فيها الكيل مثلا في المكين، والوزن مثلا في الموزون، والعد مثلا في المعدود، لا يشترط هذا الاطلاع التفصيلي، بل يكفي عند العقلاء في التساوي في المالية التخمين والمشاهدة والتقارب في المالية، يعني ولو تقاربا إجماليا وليس تفصيليا، هذا بناء العقلاء. فالدليل الشيخ المصنف يريد أن يقول أخص من المدعى، شوية دير بالكم تبولدين، ترى الشيخ المصنف بهذا الردود لا يريد أن ينفي اعتبار المعلومية مطلقا، لا يريد أن يقول يكفي أن يقول آجرتك بيتي هذا بجسم أصفر مردد بين الذهب وغيره، لا يريد أن يقول تكفي المعرفة الإجمالية للعوضين، وإن كان ظاهر آخر عبارته لا يحيب ذلك من خلال رده على الدليل الثاني والدليل الرابع، والدليل الرابع يتبين أنه يقصد أن اشتراط المعلومية التفصيلية لا دليل عليه، يكفي التخمين، يكفي المشاهدة، يكفي المعلومية بنحو إجمالي. وأما الرابع فباعتبار أن التساوي في المالية وإن كان معتبرا لدى العقلاء إلا أن الطريق إليه لا ينحصر لديهم بالكيل والوزن والعزم، بل يكتفون بالتخمين الحاصل من المشاهدة. أيوة، يعني يريد يقول الشيخ مصنف، يريد يقول بأن هذا الدليل أخص من المدعى، بعبارة هذا الدليل وإن دل على اشتراط المعلومية بهذا المقدار، بمقدار التخمين والمشاهدة، لكنه لا يثبت اعتبار معرفة حتى الكيل والوازن إذا كانت مثلا الحجرة من المكيل والموزون. وأما الخامس، شنو الخامس؟ تسالم الأصحاب. وأما الخامس فالتسالم مع احتمال المدرك لا حجية له كما هو واضح. تسالم إجماع شنو؟ تعبدي لولا مستند إلى مدرك أو محتمل الاستناد إلى مدرك، فلعله مستند إلى هذه، مستند إلى أحد هذه المدارك، فمع وجود مدرك ونحتمل استناد المجمعين والمتسالمين إلى هذا المدرك، هذا إجماع وتسالم مدركي لا قيمة له ولا حجية فيه. وعليه قال وأما الخامس فالتسالم مع احتمال المدرك لا حجية له كما هو واضح. وعليه فالحكم باعتبار معلومية العوضين ينبغي ابتناؤه على الاحتياط. هاي ترى العبارة راجعة واضحة، لأنه الشيخ المصنف سلم في الثاني والرابع بأنهما يدلان على المعلومية غير التفصيلية، على اشتراط المعلومية غير التفصيلية. الدليل الثاني إذا كان قد سقط بضعف السند فالدليل الرابع لم يسقط بضعف السند، فحينئذ ماذا نحتاج أن نضيف؟ وعليه فالحكم باعتبار معلومية العوضين بهذا التفصيل، يعني باعتبار معلومية العوضين التفصيلية، إلى تبدين تضيفون التفصيلية، هذا مبني على الاحتياط. وإلا ما معقول نصل إلى نتيجة أنه لا نحتاج إلى معلومية العوضين. أجرتك داري بخمسمائة ألف وما نعرف هاي الدار وين، بالولاية، بآخر الدنيا، بالصحراء، بالربذة، ما معقول هكذا، هكذا مجهول يخو، مو معقول. أو أجرتك دار الذي في مثلا الحي الفلاني وكانت الأجرة مثلا شيئا مجهولا، شيئا أصفرا مرددا بين الذهب وغيره، غير معقول، ما معقول شيء يقصد المصنف، جدا غير معقول. إنما يقصد لا تشترط المعلومية التفصيلية، تكفي المعلومية التخمينية، تكفي المشاهدة، تكفي أنه يعرف إجمالا يعرف إجمالا بالعوضين. المستأجر يعرف الشيء الذي استأجره والمؤجر يعرف الإجرة ولو إجمالا. وأما اعتبار القدرة ماذا قال؟ والقدرة على التسليم، فقد تقدمت الإشارة في باب البيع إلى مستندات ذلك، صفحة 38، راجعوا هناك ما في داعي للإعادة، عدة مستندات في الفقرة رقم 2 صفحة 38. قالوا أما القدرة على التسليم فلم يعرف خلاف باعتبارها، وتدل على ذلك بعدة وجوه، نذكر منها النبوي المعروف نهى النبي عن بيع الغرار، ما تمسك به الشيخ النائل من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه، إلى أن وصل رد كل هذه الأدلة وجاء بدليل أخير اللي هو واو. قال وأحسن ما يمكن التمسك به الروايات النائية عن بيع الآبق بلا ضميمة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا. إذن تشترط القدرة على التسليم أما لا تشترط ذلك؟ سيارة مخصوبة، يجي واحد يقول أجرتك إياها لمدة شهر، بيت لا يريد أن يخرج منه المستأجر، أو حتى الإجرة، أنا أستأجر منك هذا البيت مثلا بالمئة كيلو حنطة التي اقتصبها مني فلان، يعني في جانب المؤجر وفي جانب الأجرة، هل تشترط القدرة على التسليم أم لا تشترط؟ بعبارة، إذا لا تتوفر قدرة عند المالك على تسليم العين المستأجرة، ولا تتوفر قدرة عند المؤجر على تسليم الأجرة، تصح هذه الأجارة أم لا تصح هذه الأجارة؟ قالوا لا. نعم، إذا كان بإمكان المؤجر أو المستأجر تحصيل العين بنفسه، أستفد واحد عند بيت وغصب واحد، يجي المؤجر يقول أجرني، يقول أخوف هذا غصب، يقول له ما لك علاقة، أنت ما تقدر طلعان، أنت لا طلعان، تصح هذه الإجارة في النتيجة، تصح، لأنه في النتيجة ليس المقصود اشتراط أن يقدر المالك على التسليم، إنما المقصود أن يقدر من أجر أو من له الأجرة على تسلم ماله، هذا هو المشترك. فما هو الدليل؟ المستندات التي ذكرت في باب البيع كلها ضعيفة إلا الاستدلال بموثقة سماع، والاستدلال بموثقة سماع نحتاج فيها إلى تعدي. أولا نتعدى من البيع إلى الإجارة، ونتعدى أصلا هناك في البيع، نتعدى من بيع العبد إلى بيع غيره في البيع، قد تكون خصوصية للموت، ويمكن هناك أن نتعدى، يمكن أن نتعدى لأن لا خصوصية، لأن يكون العبد غير مقدور على تسليمه وأن تكون السيارة غير مقدور على تسليمه، لكن هل يمكن أن نتعدى من القدرة على التسليم في البيع إلى الإجارة؟ قد يصعب ذلك. خب، توجد أدلة أخرى؟ نعم توجد أدلة أخرى، خلينا نطبق إلى هذا المثال. قال وأما اعتبار القدرة على التسليم فقد تقدمت الإشارة في باب البيع صفحة 38 إلى مستندات ذلك، وكانت كلها ضعيفة ما عدا الأخير الذي هو شنو؟ صفحة 40 موثقة سماعة، وهو روايات جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة والتعدي منه إلى الإجارة. طبعا هناك محتاجين إلى تعدي من بيع العبد إلى غيره ويسهل التعدي، لكن هناك نحتاج تعدي من البيع إلى شنو؟ إلى الإجارة. قال والتعدي منه إلى الإجارة مبني على إلغاء خصوصيات البيع. قال ولكن يوجد دليل آخر في خصوص الإجارة، ما هو هذا الدليل؟ الدليل الآخر يقول بأن منفعة مثل الدار، هذه المنفعة أنا مالك الدار، وللدار منفعة هي السكن، وأنا مالك السيارة، وللسيارة منفعة هي مثلا الإيصال إلى مكان معين. عندما تكون العين مخصوبة مني، هذه المنفعة تتصرم آنا فآن، تنعدم آنا فآن حتى تنعدم. يعني اليوم الأول أنا ما أملك العين وبالتالي ما أمتلك المنفعة، في اليوم الثاني وهكذا، في اليوم الثالث وهكذا. إذا كان كذلك، يعني أنا منفعة السيارة ما أملكها، ومنفعة السيارة تتلف آنا بعد آن، فكيف أملكها للآخر المستأجر؟ أنا منفعة الدار ما أملكها، العين أملكها، لا تنتفي ملكية العين مع الغصبية، لا العين أملكها، ما قاعد أدعي إني لا أمتلك العين، لكني لا أمتلك المنفعة. وما هو مضمون الإيجار؟ من تمليك المنفعة. فكيف أملك ما لم أملك؟ يعني منتبهين أنتم؟ منتبهين؟ فهذا دليل يقول بأنه لا بد أني أقدر على التسليم. إذا لم أقدر فحين إذن هذه الإجارة ليست صحيحة، لأني عندما لا أكون قادرا على التسليم هذا يعني لست مالكا للمنفعة. نعم عندما يستطيع نفس المستأجر إعادة المنفعة لا بأس، يصدق أني مالكا عن ذلك. وهكذا في إجارة النفس، العاجز عن الخياطة يعني عاجز عن تملك منفعة هذا العمل، فكيف يملكه للآخر؟ هذا في إجارة الأعيان وفي إجارة الأعمال أيضا التي أسميناها إحنا إجارة الناس. وبالتالي فالعقلاء لا يرون مالك العين مالكا لمنافع العين. هذا العين التي لا يقدر على تسليمها المخصوبة، العقلاء وإن كانوا يرونه مالكا للعين لكنهم لا يرونه مالكا لمنافع العين، فكيف يقدر على تمليك تلك المنافع؟ خلينا نقرأ وشوف شوف بعدين أسألك شنو ما دخل العرض، هل بعدين نجي انه يشترط الملكية وعدم الملكية مو بهذا المطلب. قال ويمكن الاستدلال في خصوص الإجارة بأن مثل منفعة الدار مع عدم القدرة على التسليم تتصرم شيئا فشيئا، يعني تنعدم، ومن ثم لا تكون، يعني لا تسلم، لا تكون المنفعة مملوكة باعتبار العقلاء لصاحب الدار اللي يمكنه شنو نقل هذه المنفعة وين لك، هكذا في اعتبار العقلاء. ثم يرد الشيخ المصنف يقول هذا في الحقيقة يختص بحالة تعذر التسليم واقعا، يشمل حالة الشك بالقدرة على التسليم أم لا يشمل؟ يعني آجرتك هذه الدار المغصوبة وأنا أشك بقدرتي على التسليم، وصادف بعد ذلك قدرتي على التسليم، أو صادف أنك استلمت العين، هذا الدليل يشمل حالة الشك أم لا يشمل؟ يقول الشيخ المصنف لا يشمول. لماذا لا يشمول؟ ليش لا يشمول؟ لأن العقلاء يبنون، الدليل ماذا يقول؟ إن العقلاء يبنون على عدم تملكي للمنفعة، وعند الشك ومصادفة التملك للمنفعة بعد ذلك شنو؟ عبارة شوية مواضحة، ومصادفة التملك للمنفعة بعد ذلك تصح الإجارة وتكون صحيحة. شوف العبارة، قال وهذا الوجه كما نرى يختص بحالة تعذر التسليم واقعا. طبعا اذا يتعذر التسليم واقعا شنو بعد من باب اولى شبيه خارجة شنو ممكن التسليم؟ لا يمكن التسليم لا قطعا ولا خارجة. واما مع الشك وفرض عدم التعذر واقعا جاوبوني لازم تكتبون وصادف حصول القدرة خارجا هاي لازم تضاف العبارة. لا اذا ما اي طبعا اذا خارجا فسب لانه يقول الشك مو تعذر واقعا يعني بالنتيجة سؤال انا الان اجرتك هذا الدار وانا شك بقدرتي على التسليم وما سلمت لك هاي الإجارة صحيحة؟ لا مو صحيح. فماذا تكون صحيح؟ لا مواقعا ما قدرت انا اسلمك بعد شنو على اجاره اي اجاره اخذها لكن اذا صادف فهذا يعني شنو طبعا اذا صادف خارجا فهو غير متعذر واقعا طبعا. لا ما لا لازم نضيف العباره لانه شو يقول العباره شو تقول العباره وياي وفرض عدم التعذر واقعا لكن خارجا عدم التعذر واقعا خارجا التعذر يعني انا ما اشتغلت انا ما اشتغلت على التسليم ما سلمت اياه لازم نضيف وصادف حصول القدره خارجا فلا مانع من الحكم بالصحه. جيد خلينا ناخذ بس اعتبار الملكيه. واما اعتبار الملكيه يعني انا اؤجرك ما لا املك وانت تعطيني اجره تعطيني أجرة مما لا تملك تصح هذه الأجارة أم لا تصح؟ قالوا لا تصح. ليش لا تصح؟ قالوا لعدم المقتضي ووجود المانع. لعدم المقتضي أولا لأن كل عاقد إنما يكون مخاطبا بوجوب الوفاء بالعاق أي عقد الواقع على ماله أو بماله أو بين قوسين بالمال المأذون التصرف له فيه. هاي بين قوسين حطوها لأنه الفقهاء ما يضيفوها مع أنه لابد من إضافتها. أوفوا بالعقود ماذا تقول؟ المقتضى للصحة شنو؟ أن أوفوا بالعقود يشمل هذا العقد يشمل عقد الإجارة إجارة ما لا أملك أو إعطاء الأجرة مما لا أملك بينما أوفوا بالعقود لا يشمل. لماذا؟ لأن أوفوا بالعقود ماذا يقول؟ يقول كل عاقد يجب عليه الوفاء بالعقد في أي شيء فيما لو كان العقد واقعا على ماله أو بماله أو كان معدونا بالتصرف. أما هل يقول أوفوا بالعقود يجب الوفاء بالعقد على من باع أو أجر ما لا يملك؟ أوفوا بالعقود يشمل ذلك وصحيح عقد لكن يشمله أوفوا بالعقود أم لا يشمله؟ لا يشمله واضح بعد بمناسبات الحكم والموضوع إن أوفوا بالعقود تشمل العاقد الذي يوقع العقد على ماله او بماله او كان مأذونا بالتصرف ولا تشمل يعني واحد يجي يقول بعتك هذا البيت بيت جيراني وبعدين نجي نقول له لازم لانه الايه القرانيه تقول اوفوا بالعقود معقول هذا الكلام او غير معقول هذا الكلام؟ اوفوا بالعقود تشمل المال من يعقد على ماله او بماله او كان مأذونا بالتصرف. اذا ليش؟ اسمح لي هو عقد عرفا نعم جيد لكن وبالاطلاق تعرفون مناسبات الحكم الموضوع بالاطلاق فلازم ان يكون مشمول باوفوا بالعقود لكن بمناسبات الحكم والموضوع لا يكون الاطلاق شاملا لمثل هكذا عقد لأن لا يعقل أبدا أن الله يوجب الوفاء بعقد على مال غير ماله ما يمكن مناسبات الحكم الموضوع يكون هذا الإطلاق
منصرف عن حالة ان الانسان يبيع او يؤجر غير ماله. يعني انا الان اقول لك بعتك هذه بالمدرسة،
لا نستطيع ان نقول انه لا يحصل الوفاء وبالتالي يقع الوفاء.
لا 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 يحصل الوفاء انا اقدر غصبا،
هو يشمله هذا
لا تفترض
شنو هو عقد عصا عقد،
نعم
ولكن لا يحصل الوفاء بالتالي وبالتالي يقع الوفاء.
ليش لا يحصل الوفاء؟
لانه ما ممكن انه استطيع ان اسلمك اما لا،
ومأثوم انا بعدم تسليمك؟
لا شك، نعم.
لا مو مأثوم، انا مأثوم باصل غاصب، بالعكس مأثوم ان سلمته، انا غاصب مأثوم ان سلمتك اصلا، لا يجب الوفاء علي. ما معقوله نقول لغاصب البيت انت يجب عليك الوفاء بالعقد بحيث انت مأثوم، والعقد صحيح والوفاء حكم وضع وتكليفي، ما معقول احنا شو نقول له؟ نقول له انت اصلا مأثوم ان سلم، المفروض رجع المال لاصحابه. لا 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 الحد المنصرف من الاول هذا اي بحث، هذا هذا استدلال اخر طريقه اخرى، بس انا اقول من الاول اوفوا بالعقود لا يشمل. اما المانع وهو ما دل هذا، وهو ما دل على المنع من التصرف في مال الغير بدون اذنه، هاي الادله التي دلت على حرمه التصرف باموال الغير بدون اذنه، هذا مانع من صحة الإجارة، يعني وجود مقتضي لا يوجد مقتضي للصحة، ويوجد مانع لا مقتضي للصحة ويوجد مانع من الصحة، وهو ما قاله جناب الشيخ، وهو حرمة التصرف بأموال الغير. فكيف يكون التصرف محرما ويجب وتكون هذه المعاملة صحيحة؟ لا يمكن. خلينا نشوف عبارة الشيخ المصنف، عبارة الشيخ المصنف نفس هذا الكلام اللي أقوله لكن بغير صياغة. قال وأما اعتبار الملكية فواضح، يعني شنو اعتبار الملكية؟ يعني إجارة مال الغير، بيت جيراني وأجره، أو الإجارة بمال الغير، الإجارة بمال الغير يعني أأجر بيتك بس الإجرة أطعتك بسيارة جيراننا يومية. قال وأما اعتبار الملكية فواضح، إذ غير المالك لا يمكنه تمليك الغير، فإن فاقد طبعا إلا مع إجازة المالك، هذا واضح بعد، ولذلك أنا أضفت عبارة العاقد على عقد على ماله وبماله أو مأذون بالتصرف. وأما اعتبار الملكية فواضح، غير المالك لا يمكنه تمليك الغير، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، بل تحقق النقل من دون رضا المالك خلاف قاعدة السلطنة الثابتة له، ثابتة لمن؟ للمالك، وقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، إذا كان غير مالك كيف يملك؟ هذا الاستدلال أنا ما ذكرت، وذكرت شيء وهو أن مقتضى أوفوا بالعقود أنه لا يشمل مثل هذه الحالة. قال هذا كله مضافا، هذه العبارة اللي جاءت الشيخ المصنف اللي أنا جبتها، إلى أن الخطاب بالوفاء بالعقود منصرف إلى الملاك الذين هم أصحاب العقد حقيقة دون غيرهم، إلى الملاك ضيفون أو من أذن له المالك. أنا أقدر نقول منصرف إلى الملاك، ولا بعدين الوكيل يصير عقده باطل؟ لا لا لا، من أذن له، من أذن له بعدين عقد، بعدين جينا مسألة الفضولي الإذن اللاحق، لا الإذن من العقد من الأول صحيح أتكلم بعدين، هاي هسه تجي الآن لو واحد وكيل واحد في البيع أو في العقود يشمله العقد لو ما يشمل العقد، هو ما يقول لا مو ما يشملني ترى أنا وكيل، بعدين يقول لا يجب الوفاء بالعقد، لا الوكيل أجل لا يقع النقل من غير المالك باطلا، إذا واحد غير مالك ولا وكيل عن المالك أجر فضوليا يقع النقل باطلا رأسا لولا موقوف على الإجازة،
وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة بحثهم كله مر هذا. قال كما هو شأن كل عقد فضولي، أما اعتبار إمكان الانتفاع بالعين فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.